الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يسعدنا اخواني في هذه الليله ان نستضيف فضيله الشيخ مندر الميموني حفظه الله تعالى، ليلقي علينا محاضره بعنوان كيف يطمئن المسلم في حياته. فليتفضل حفظه الله لإلقاء محاضرته.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام الفضلاء، لا شك أن الإنسان المسلم يسعى لتحصيل الطمأنينة في هذه الدنيا، فتحصيل الطمأنينة والسعي لها هذه غاية حميدة، بل هذا المطلب هو موجود حتى عند الكفار، فالكفار كثير منهم ما يسعى لتحصيل الطمأنينة وهدوء النفس وراحة البال، ولذلك تجد كثير من الكفار يعيشون في اللهو والملذات وينغمسون في مثل هذه الأمور، ظن منهم أنهم سيحصلون الطمأنينة والسكينة والهدوء وهدوء البال، ولا شك أنهم في هذه الطريقة قد ضلوا سواء السبيل. إذن يا الأخوة، انشراح الصدر والطمأنينة وطمأنينة القلب هي نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على عباده، على من يشاء من عباده، بل الله عز وجل قد امتن في كتابه، امتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة. قال الله عز وجل لنبينا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والطمأنينة أيها الأخوة انشراح البال أيضا هي طلبة خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هي طلبته لما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له ربه عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فيتحقق في عينه وقلبه رؤية قدرة ربه عز وجل على إحياء الموتى، ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقظ. والطمأنينة أيضا منة الله عز وجل على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، وهو في معركة وغزوة بدر الكبرى، لما أيدهم الله عز وجل بجنود من عنده، لما أنزل الملائكة تقاتل معهم صفا صفا وجنبا إلى جنب، ونصرهم وأيدهم الله عز وجل بإنزاله الملائكة، فأخبرهم الله عز وجل أن هذا الأمر إنزال الملائكة تأييدا لهم ونصرا لهم. قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الأخوة، النفس البشرية التي خلقها الله عز وجل مع خلقه سبحانه وتعالى للجسد، الإنسان مركب من أمرين، من نفس ومن جسد، كما أن الجسد يعتريه كثير من الآلام، يعتريه كثير من الأسقام، وأنواع متعددة من العلم، فكذلك النفس البشرية يعتريها كثير من أصناف العلم والأمراض والأسقام، وقد تشتد على الإنسان فتكون أشد من علل الجسد والبدن. فالإنسان في نفسه البشرية قد يصيبه شيء من الضيق، شيء من الحرج، شيء من الوساوس، شيء من الشكوك والحيرة وغير ذلك من أمراض النفوس وعللها. لكن بفضل الله عز وجل قد بيّن لنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون دواء ناجعا لمثل هذه الأمراض، وما يكون شفاء لهذه الأسقام. فعند الله عز وجل طب هذه العلل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يسعى في تحصيل الطمأنينة ليحصن نفسه من هذه الأمراض، ويسعى في أن تكون حياته حياة طيبة. ولذلك أيها الأخوة، أهل العلم ذكروا أسباب متعددة لحصول الطمأنينة وانشراح الصدر، ذكروا أسباب كثيرة، لكن نحن إن شاء الله تعالى سوف نعرض على بعض من هذه الأسباب، نذكر شيئا منها شيئا من التفصيل، ونذكر شيئا منها بنوع من الإجمال حتى لا نطيل عليكم هذا المجلس. أول هذه الأسباب وأول هذه الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها حتى يحصل الطمأنينة في حياته هو توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن لا يعبد إلا الله، أن يحرص الإنسان أن يكون معبوده وأن يكون غايته وغاية ما يحب هو الله عز وجل. التوحيد أيها الأخوة هو أعظم أسباب الطمأنينة، به تطمئن النفوس، وبه ينشرح الصدر، وبه يهنأ البال، ويكون فيه أعظم حياة للقلب. فالتوحيد هو النور المشع في قلب العبد الموحد. التوحيد والإيمان أيها الأخوة بهما تكون الحياة الطيبة، بهما يكون نعيم الدنيا العاجل، بهما يكون قلب الموحد الخالص لربه ومولاه متضرعا لمحبته وتعظيمه وإجلاله، متحررا من عبودية النفس والهوى والشيطان، يسعى لمرضاة ربه وخالقه، ليس في قلبه محل لسواه. فإذا بالتوحيد وبالإيمان وبالهدى تكون الحياة الحقيقية، تكون الحياة الحقيقية وهو حياة القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة لربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسول. لأن التوحيد أيها الأخوة قوامه على إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فالإنسان لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل حق العبادة إلا عن طريق الرسل. ولذلك قال ابن القيم في آخر هذه الكلمة: ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أيها الأخوة: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالهدى يعني الإيمان والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر والحراج. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الشرك للأخوة والكفر بالله عز وجل والضلال هذه أعظم الأسباب التي تجعل في الصدر ضيق وانقباض، وتجعل في القلب ظلمة ووحشة في النفوس في أبدانها. إذا قال تعالى: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول أهل التفسير: الحرج شدة الضيق بحيث لا تنفذ إليه نور الإيمان، فيمتنع عنه ذلك كامتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأن ذلك ليس في وسعه. فبسبب التوحيد الأخوة وما يستقر في القلب، معرفة الله عز وجل، معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، يجعل في قلب المؤمن توكل على الله وتفويض للأمر كله لله. فيعتقد المسلم أن الله عز وجل هو الضار والنافع، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل يدبرها كيف يشاء، فلا يسأل إلا الله في جلب منفعته ودفع مضاره، ولا يستعين إلا بالله وحده لا شريك له. وبذلك يكون الله عز وجل هو ربه وخالقه ومولاه، والله عز وجل ناصره سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يظلم ربك أحد. أيضا من الأمور الأخرى التي ذكر أهل العلم ووثاني هذه الأمور في أسباب انشراح الصدر وحصول الطمأنينة: العلم وطلبه. فالعلم أي الأخوة وطلب العلم هو أسمى الغايات، وهو أعظم المطالب وأشرف المقاصد، بل ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم. فقال تعالى: وقل رب زدني علما. العلم أي الأخوة ينور القلب ويهدي البصيرة ويورث الخشية ويكسب السكينة ويؤدي إلى الطمأنينة، ويلبس صاحبه حلة الوقار والهيبة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وهو من أقران الإمام أحمد، يقول: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل، لأنه كان رأس العلم في زمنه رحمه الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى إلا عالما أو متعلما، ولا ينشغل بما لا ينفع لا نفع فيه ولا خير منه. قال أبو داود تلميذه ومن أخص تلاميذه أبو داود صاحب السنن، قال: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا ينكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. مجالس العلم يا أخوة تتنزل فيها الملائكة وتغشاها السكينة وتحفها الرحمة، وهذا أيضا من أعظم الأسباب لتحصيل الطمأنينة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم لما ذكر أسباب انشراح الصدر قال: منها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. الله. والجهل وهو ضده يورث الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وصدق رحمه الله تعالى. العلم النافع الذي هذه مآثره هو القائم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة. هذا هو العلم النافع الذي هذه أسسه وهذا هو أصله، وليس هي العلوم التي خاض فيها كثير من الناس فأصابت الناس بالحيرة والشك والريب كعلم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي تورث الوساوس وتورث انقباض الصدر وتورث الحيرة وغير ذلك. بل أصحاب هذه العلوم قد جربوا فما حصلوا إلا الحيرة وندموا في أواخر حياتهم على مثل هذه العلوم التي ما استفادوا منها شيء. يقول الشهرستاني وهو يعني من يعني أوسع علماء الأشاعرة اطلاعا، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فما أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه هي تجربته، وهذا أحد علماء هذا العلم أو هذا الفن وهو علم الكلام وغيره. وهذا بالمناسبة الشهرستاني قد رد عليه الإمام الشهيد نحسبه عند الله عز وجل سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب حفيد الإمام المجدد الذي قتله إبراهيم باشا لما دخل الدرعية، قد رد عليه في أبيات قال منها: أظنك أهملت الطواف بمعهدي لخير الهداة المرسلين الأكارم، وطوفت في عمياء بعد ظلا بان ظلالها بان ظلا ظلا وطوفت في عمياء بعد ظلالها بناها ذوي الإشراك من كل ظالم، فلو كنت أكثرت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما ضل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارعا سن نادم. الثالث من أسباب انشراح الصدر وحصول الطمأنينة حسن الظن بالله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي عليه دائما أن يكون محسنا للظن بربه عز وجل. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن الظن بربنا وأن لا يسيء الإنسان وأن لا يكون سيء الظن بربه، فالله عز وجل عند ظن عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يكون دائما قلب الإنسان محسنا بربه الظن وأن لا يسيء بربه الظن، فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يكشف همك وهو الذي يذهب غمك وهو الذي يجازي على الحسنات إحسانا، وهو سبحانه لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك كان دأب الصالحين هو إحسان الظن بربهم عز وجل، وكان دأب أهل الكفر والنفاق هو سوء الظن بالله عز وجل. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه هي طريقة أهل الكفر والنفاق، هو سوء الظن بالله عز وجل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحسن الظن بربه حتى يموت حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل. ولذلك قال إبراهيم النخعي: كانوا يعني من قبله من التابعين والصحابة يستحبون أن يلقنوا العبد يعني عند الموت محاسن عمله حتى يقبل على الله وهو قد أحسن الظن بربه عز وجل. الرابع من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتعاطاها لكي يحصل الطمأنينة في هذه الدنيا هي الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، القرآن العظيم. الله عز وجل قال عن كتابه، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يا إخوة وكثرة تلاوته وقراءته من أعظم الأسباب التي تنفع في تحصيل الطمأنينة في هذه الحياة الدنيا، والتي التي بها يحصل الإنسان انشراح الصدر وسعة البال وهدوء النفس. وكثير من الهموم والغموم لا يجليها إلا كتاب الله عز وجل. ولذلك في الدعاء المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو ذاك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء عظيم، ينبغي الإنسان أن يحافظ على مثل هذا الدعاء. وهذا يبين لنا يا إخوة أن القرآن من أعظم الأشياء التي يحصل بها الإنسان الطمأنينة النفس، يجلي بها الهموم ويزيح بها الغموم عن صدره وعن قلبه. فينبغي الإنسان أن يكثر من قراءة كتاب ربنا عز وجل، هذا القرآن الذي هو النور والهدى والخير. فحرص يا رعاك الله على أن يكون لك ورد من كتاب الله عز وجل تقرأه إما بالليل أو بالنهار أو بحسب استطاعتك، لا تترك قراءة كتاب الله عز وجل. خامسا من هذه الأمور التي يحصل بها الإنسان الطمأنينة هي الإكثار من ذكر الله عز وجل. فإن ذكر الله عز وجل يا الأخوة من أعظم الأشياء التي يحصل بها الإنسان طمأنينة النفس ويجلي بها الهموم والغموم. بل ذكر الله عز وجل دليل على محبة العبد لربه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك أيها الأخوة، كان دأب السلف هو كثرة الذكر الله عز وجل. بل قال بعض السلف عن فضل الذكر، ولا يخفاكم أيها الأخوة فضيلة ذكر الله عز وجل، قال بعض السلف عن فضيلة هذه العبادة العظيمة وعبادة ذكر الله عز وجل، قال: كل العبادات في الجنة تنقطع إلا ذكر الله عز وجل. وهذا يبين لنا أيها الأخوة أهمية المحافظة على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر وذكر الله عز وجل هي أعظم الأسباب التي يحصل بها الإنسان طمأنينة القلب، يحافظ على ذكر الله عز وجل. قال ابن كثير: أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. لذلك ينبغي على المسلم أن لا يترك ذكر الله عز وجل. والأذكار من فضل الله عز وجل علينا يسيرة، وذكر الله عز وجل من أسهل العبادات ومن أخف الطاعات، لا يكلف الإنسان شيئا كثيرا، إنما يحرك هذه العضلة في وقت فراغه في الوقت المناسب الذي يرجو فيه الأجر العظيم من الله عز وجل. يكثر مثلا من أذكار الصباح والمساء، يحافظ عليها، يكثر مثلا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يحافظ على الأذكار المخصوصة، ذكر دخول المنزل وذكر الخروج من المنزل، ذكر دخول المسجد وذكر الخروج من المسجد، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار كثيرة من فضل الله عز وجل، يحافظ عليها، وسيجد ثمرة هذه المحافظة، وهو أن يكون قلبه مطمئنا بفضل الله عز وجل. سادسا أيها الأخوة، من هذه الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يسعى في يعني تحصيلها لكي يحصل الطمأنينة في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. وهذا أمر مهم جدا، وهو ترك المعاصي وسرعة الإنابة إلى الله عز وجل وسرعة الاستغفار من أي ذنب يقع فيه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. غالب عباد الله عز وجل ليس معصوما عن الخطيئة، بل قد يقع الإنسان في الذنب، لكن عليه أن يبادر لترك المعاصي، فإن المعاصي يا إخوة أعظم أسباب جلب الغم والهم، أعظم الأسباب التي تجلب للإنسان الغم والهم وتجلب له الانقباض هو المعاصي والاسترسال فيها وعدم التوبة منها. وهذه المعاصي لها آثار عظيمة ولها شؤم كبير، ولذلك من أحب أن يستزيد في معرفة شؤم هذه المعاصي فعليه بكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكامل، فقد تكلم عن المعاصي وعن الذنوب وعن آثارها وعن شؤمها وعن أسبابها. فيحسن بالإنسان أن يراجع هذا الكتاب بين الحين والحين وبين الفترة والفترة. فإذا الإخوة، المعاصي من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الحيرة وتوقع الإنسان في الغم وفي الهم، بل ومن أعظم الأشياء التي تجلب له المصائب في حياته الدنيا. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب، ولم تنكشف إلا بتوبة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة، صلى الله عليه وسلم. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وإذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من الإيمان والطاعة وعدم اقتراف المعاصي، لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه من العيش لجالدونا عليه بالسيوف. لذا يا إخوة، لا بد للمرء المسلم الذي يريد أن يحصل الطمأنينة أن يبادر بترك المعاصي وأن يجتنبها قدر المستطاع، وإن وقع فيها وضعفت نفسه فيجب عليه أن يبادر بالإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. فالتوبة أيها الأخوة هي وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر، والله عز وجل يقبل توبة من تاب من عباده. سادسا أيها الأخوة، من هذه الأمور المحافظة على الفرائض والاستزادة من النوافل. فإن الإنسان إذا شغل وقته بالمحافظة على أوامر الله عز وجل والاجتناب من معاصيه، فإن هذا من أسباب جلب محبة الله عز وجل وحصول الرضا منه سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن كانت هذه حاله أيها الأخوة مع أوامر الله، مقبل بسرعة، وعجلت إليك ربي لترضى. يعجل في طاعة الله عز وجل، يسرع في تنفيذ أوامر الله عز وجل، يحافظ على فرائض الله عز وجل. من كانت هذه حاله فأين تأتيه، من أين تأتيه الذنوب، من أين تأتيه الغموم والهموم؟ والله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره. ولذلك من أفضل الأمور ومن أعلاها الحرص على المحافظة على فرائض الله عز وجل، أن يحافظ الإنسان على أداء الفرائض، الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل فرائض الله عز وجل. فإن الإنسان إذا سعى في هذه الأمور كان الله عز وجل عند ظنه وأعانه ووفقه وشرح صدره وهيأ له الحياة الطيبة المطمئنة. سابعا أيها الأخوة، من هذه الأمور التي يحصل بها الإنسان الطمأنينة هي الحرص على مجالسة الصالحين والأخيار واجتناب مجالسة الأشرار. أن يحرص الإنسان أيها الأخوة على أن يجالس أهل الخير وأهل الفضل، من طلبة العلم، من أهل الأخلاق العالية، من أهل الأخلاق الصالحة، من العلماء. يحرص على مجالسة إخوانه بالله، أن يستفيد منهم. فإذا جلس الإنسان مع إخوانه بالله استفاد فائدة في دينه، أو فائدة في أدبه، أو فائدة في أخلاقه. ولا شك أن هذه الأمور وهذه أمور مجربة يعرفها من باشرها. فإن الإنسان إذا جالس إخوانه الصالحين الخيرين انشرح صدره وهدأ باله واتسع يعني واستضاء قلبه بنور الإيمان. إذا كان من أهل الخير والصلاح فإنه بمجالستهم يزداد إيمانا ويزداد يعني فائدة في دينه وفي دنياه. ولا شك أن مجالسة الأخيار من أفضل الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مجالسة أصحابه، وكذلك أصحابه من بعده كانوا يحرصون على مجالسة الأخيار. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على مجالسة من هم من أهل الفضل ومن أهل العلم، ليزداد منهم ويستفيد منهم علما وفضلا وأدبا وأخلاقا. أيضا من الأمور التي ينبغي يعني على الإنسان أن يحرص عليها ليطمئن في حياته البعد عن كل أسباب الاختلاف والافتراق، والسعي لتحصيل أسباب الألفة والاجتماع. الاختلاف عذاب والاجتماع رحمة. وهذا يا أخوة على كافة الأصعدة. فينبغي الإنسان أن يسعى إلى اجتناب كل ما يثير الاختلاف بينه وبين أهله، بينه وبين إخوانه، بينه وبين جيرانه، بينه وبين يعني إخوانه مثلا المصلين في مسجده وغير ذلك. يسعى جاهدا ألا تكون هناك اختلاف ولا فرقة بينه وبين إخوانه. فإن الاختلاف يا أخوة والفرقة عذاب، لا شك أنها تصيب الإنسان بالهم والغم. يكون بعض إخوانك وأحبابك عشت معهم مدة من الزمن ثم ينزغ الشيطان بينك وبينهم فتفارقهم ويفارقونك، هذا لا شك أنه من الأشياء التي تصيب الإنسان بالغم والهم والحزن. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، وأن يعني يسعى في أن تكون أسباب الألفة والمحبة هي الحاضرة، وأن لا يجعل للشيطان مدخلا بينه وبين إخوانه بأي وسيلة كان، أن يحرص على اجتماع إخوانه وأن لا يتفرقوا بأي طريقة كانت. كذلك أيها الأخوة، من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها هي الاشتغال بالدعوة إلى الله عز وجل. وهذه قد تكون خاصة لمن تأهل للدعوة. فالإنسان إذا اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل وكان همه الدعوة إلى الله عز وجل، ويسعى بأن يدعو الناس إلى الخير وإلى دين الله عز وجل، وأن يكون كل حياته وهمه وفكره وكل تصوراته قائمة على الدعوة إلى الله عز وجل، لن يكون بإذن الله عز وجل هناك مجال للهموم ولا للغموم التي ولا للوساوس ولا للحيرة التي تخطر على الإنسان، بل يكون همه كله الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان الذي تأهل للدعوة إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون كل همه وكل طاقته وكل وقته كله مشغول في الدعوة وهم الدعوة إلى الله عز وجل. كيف يدعو الناس إلى دين الله عز وجل؟ كيف يعني ينشر عقيدة السلف بين الناس؟ كيف يسعى بنشر الأخلاق الفاضلة والقيم العالية بين في مجتمعه؟ هذه هموم وخواطر تكون في باله وتكون في قلبه. هذا هو الهم الصحيح وهذا هو الهم الصالح. لا يكون همه الدنيا ولا يكون همه المجالس التي لا خير فيها، ولا يكون همه القيل والقال، ولا همه جمع المال، وإنما همه هو رضاء الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء. يسعى بهذه الوظيفة أن يقوم بها على خير وجه. أيضا ونختم بهذا، عاشرا من الأشياء التي تجلب الطمأنينة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ترك، كما قال رحمه الله تعالى، ترك فضول النظر والأكل والاستماع والمخالطة، ترك فضول النظر والكلام عفوا والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. يقول فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه، ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. وصدق رحمه الله تعالى، فإن ترك الفضول، ترك فضول النظر، فضول الكلام والاستماع والمخاطرة والأكل والشرب والأكل والنوم، كل هذه الأشياء كلها من مفسدات القلب. ولذلك تجد كثير من الناس يا أخوة الذي ويعني استرسل في النظر، إما النظر المحرم أو النظر الذي لا فائدة منه، الانستغرام مثلا يصلح حالها، النظر في الانستغرام أو ما يسمونه بالاستطعام، نظر في الصور، كثرة النظر في الصور، هذا لا شك أنه مفسد للقلب، وما يجعل في القلب يستقر به الهموم والغموم. وكذلك أيضا فضول الكلام في كل مسألة يريد أن يتكلم فيها، من تويتر، تويتر فضول الكلام، يتكلم في كل شيء، تجده لكع ابن لكع، تجده لا يساوي بصره، ويتكلم في عموم في أمور كما قيل لو كانت في زمن ابن لو كانت في زمن عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، ويتكلم فيها ويتصدر. الرجل التافه يتكلم في أمر العام، تكلموا في أشياء كثيرة، السياسات، الدول، تكلموا في أمور يعني لا حصر لها، ولو فعلوا كذا لكان كذا، ولو فعلوا كذا لكان كذا، وهو مبلغ علمه 400 ألف، لا يعلم من أمور يعني هذه الأمور التي يتكلم فيها ما يعلم بها شيء، ومع ذلك يخوض فيها. هذا لا شك أن مثل هذه الأمور تجلب للإنسان كثرة الغموض والهموم، تكون هي شغله الشاغل. كذلك الاستماع، إما الاستماع إلى محرم أو استماع إلى ما لا فائدة منه. كذلك المخالطة، مخالطة بعض الناس في بعض المجالس، وللأسف أن بعض إخواننا الصالحين بدأ يحضر في بعض المجالس التي يكون فيها بعض المحرمات، ويقول الله نريد أجلس عند النحو وناس مثلا من جماعتي ومن أقاربي في الديوانية الفلانية في الديوانية الفلانية. ينبغي على الإنسان أن يحرص على طور السلامة لنفسه، لا يقول أنا أذهب إلى فلان وفلان وأجلس في ديوانية فلان وأجلس في ديوانية، يكون شغله الشاغل يتنقل بين الدواوين. الدواوين يا أخوة غالبها لا تأتي بخير، غالب هذه الدواوين لا تأتي بخير، إما نظر إلى محرم، وإما كلام محرم، وإما فعل محرم. فغالب هذه الدواوين، لا أقول كلها، لكن أقول غالب هذه الدواوين لا تأتي بك، وهي خطر عظيم على صاحب الاستقامة. ينبغي عليه أن يحذر وأن يطلب السلامة لنفسه. اشغل نفسك فيما هو فيه خير لك في دينك أو في دنياك. اشغل نفسك في الأمور التي فيها خير، اشغل نفسك في طلب العلم، في قراءة القرآن، في ذكر الله عز وجل، في الجلوس مع إخوانك الصالحين الخيرين. لا تشغل نفسك في الجلوس مع بعض الناس الذين حرمهم الله عز وجل بمصطلح كما يقال العوام. لا تكثر من الجلوس، العوام هوام والساحب صاحب. يعني اليوم تجلس معه تريد أن تناصحه تكثر الجلوس معه، فما هي إلا أيام فتجد نفسك قد انبسطت إليه، تجد أن قلبك يحثك للذهاب إليه والجلوس بين يديه والاستماع منه، فتريد أن تؤثر به فإذا هو يؤثر فيك، وهذا أمر مجرب مشاهد. كثير من الناس ابتلي بترك الاستقامة، والسبب الخوض والجلوس في مثل هذه المجالس الدوانية الفلانية والدوانية الفلانية. أضف إلى ذلك أن بعض هذه الدوامين قد يكون فيها أفكار تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. نكون صريحين، فيها أفكار تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه طامة فوق طامة، وهذه مصيبة فوق مصيبة، وظلمة فوق ظلمة. كونها دوانية عوام وأيضا ينشر فيها البدع، من الكلام في سياسات الدول، من الكلام في الطعن في ولاة الأمور، من الكلام في بعض الأشياء التي يعني كسرت بها عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا موجود لا ننكره، ولذلك ينبغي على الإنسان وخصوصا من رزقه الله عز وجل شيء من الاستقامة أن يحذر من مثل هذه الدواوين. لا يقول أنا أريد أن أهديهم وأنصحهم، لا، أنت أنصح نفسك، ابتعد عن هؤلاء. تستطيع أن تنصحهم برسالة، تستطيع أن تلقي كلمة وتمشي إذا أردت أن تنصح، لكن لا تجلس عندهم وتنبسط معهم في الجلوس، بل ينبغي عليك أن تطلب السلامة لنفسك حتى تلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت على خير، لا تكون من هؤلاء الذين ظلت بهم يعني أهواءهم وظلت بهم يعني شهواتهم فانزلقوا إلى تلك المزالق. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وأعتذر منكم على يعني الإطالة، وبارك الله فيكم ورزقكم الله عنا كل خير.